بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. جعل الله سبحانه وتعالى ذكره عبادته سبحانه وتعالى، جعل سبحانه وتعالى المناسك لإقامة ذكر الله عز وجل، جعل سبحانه وتعالى ذكره حياة قلوب المؤمنين ونور بصائرهم، فهو العبادة وأخص أنواعها. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والدعاء من ذكر الله سبحانه وتعالى. جعل الله سبحانه وتعالى المناسك لإقامة ذكره، ومن تدبر في الآيات التي فرض الله فيها المناسك وأوجب فيها الواجبات تبين له أن الله سبحانه وتعالى يذكر الواجبات التي أوجبها في المناسك بصيغة الذكر. وإن كان اصطلاح العلماء على غير ذلك، كالمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار، هذه اصطلاحات أهل العلم في ذكر هذه المناسك، والقرآن ذكرها بالأمر بذكر الله فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فأمر بذكره مرتين، قال: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أمر بالاستغفار وهو ذكر أيضا، فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. أي ثم لتكن إفاضتكم من عرفات من حيث أفاض الناس، ليس كما يفعل المشركون حينما كانوا يقفون بمزدلفة بدلا من الوقوف بعرفات كما يقف باقي الناس. كانت قريش تقف بالمشعر الحرام ويقولون نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه، ولا يقفون بعرفة يوم عرفة. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يفيضوا من حيث أفاض الناس، أن يفيضوا من عرفات كما يفيض باقي الناس، وأمر بالاستغفار. قال عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فأمر سبحانه وتعالى بذكره عقب المناسك ليدلنا على أهمية هذه العبادة، عبادة الذكر والاستغفار والدعاء. وبين سبحانه وتعالى أحسن ما ينبغي أن يدعو به المؤمن، محذرا من إرادة الدنيا، فقال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وهذا الدعاء العظيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يجمع خير الدنيا والآخرة، يجمع للإنسان مصلحة دينه ودنياه. وإن أعظم حسنة الدنيا التوفيق لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا تظنن كما يظن كثير من الناس أن ذلك فقط باعتبار المآل، كما يظن البعض أن الطاعات في الدنيا هي حسنة الدنيا لأجل ما تؤول إليه في الآخرة من الثواب العظيم والجزاء الجسيم الذي لا يعلمه إلا الله في جنات النعيم. نقول ليس فقط ذلك، بل الحسنات في الدنيا، الطاعات في الدنيا حسنة فيها لما فيها من الراحة واللذة ولما فيها من النعيم في هذه الدنيا. والله إنه لأشد من نعيم أهل الدنيا بلذاتهم، بل لا وجه للمقارنة، لأنه نعيم بلا نصب وبلا مشقة، بلا ألم ولا نكد. إن تعب الأبدان في أداء العبادة إنما هو راجع في حقيقة الأمر إلى حصول نقص فيها، أو إلى تجاوز لما شرعه الله سبحانه وتعالى. ولو أدى الإنسان العبادة كما أمر لما وجد فيها النصب. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، فكلم في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا، فهو لشهود نعم الله لا ينظر ولا يشعر بتورم قدميه ولا تشققهما، بل يرى هذا من مقتضيات الشكر. فليس هذا فقط من مقامات الصبر كما يظن البعض، أن ذلك مقام صبر على المشقة التي تحصل للإنسان في أثناء العبادة، ولكن الحقيقة أنه مقام تلذذ وتنعم بنعم الله سبحانه وتعالى على قلب العبد المؤمن، بما يفيضه سبحانه وتعالى عليه من أنواع النعيم بالقرب والحب ولذة الطاعة. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا. فالطاعات حسنات في الدنيا لأنها حسنة في ذاتها، ولأنها تريح النفس، ولأنها تبعد الإنسان عن الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل فلما جاوز قال لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال وما وجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به. إن التعب والمشقة التي تحصل للإنسان في العبادة إنما تحصل إذا لم تؤد على وجهها. نعم قد يكون فيها تعب في البداية، ولكن سرعان ما يرد الإنسان لذة القرب من الله سبحانه وتعالى فلا يستشعر الألم، وتزول آثر التعب، ولا يجد النصب، لأنها تغمر غمرا تاما في لذة القرب والذكر. والذكر من أعظم، بل هو أعظم ما يؤدي إلى حصول ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الأمر بيانا واضحا في الحديث الصحيح: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله كثيرا. جعله أفضل من الشهادة في سبيل الله عز وجل، نعني فهي أفضل من الشهادة، يعني إذا خلت عبادة الجهاد التي هي من أعظم العبادات، وكذا عبادة النفقة في سبيل الله عز وجل، إذا خلت من حال الذاكر الذي يذكر الله عز وجل فيستشعر آثار أسمائه وصفاته، وآثار حبه وقربه، وآثار مشاهدته لقيوميته سبحانه وتعالى، حين تخلو عبادة من ذلك تكون عبادة بالبدن، ونصيب الروح فيها ونصيب القلب على قدر ما حصل له من انتباه لهذه المعاني. ولذا ينصرف المرء من صلاته وليس له إلا ثلثها إلا ربعها، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم عشرها، قال: إلا عشرها. وقال: إن الله لا يقبل دعاء عن قلب ظهر غافل. فعبادة البدن التي خلت من الذكر، وإن كانت عبادة تسقط الفريضة، وإن كانت مع النية الصالحة يثاب عليها الإنسان، لكن منازلها ودرجاتها عند الله سبحانه وتعالى بمقدار حضور القلب فيها. لذلك كان الصحيح في هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، أن العبادات كما أنها تؤدي إلى أعظم السعادة في الآخرة، إلا أنها أيضا سعادة في الدنيا. ولذا كان من فسر حسنة الدنيا بأنها التوفيق لطاعة الله عز وجل كان مصيبا غاية الصواب، لأن ذلك لذة الدنيا في الحقيقة ذكر الله سبحانه وتعالى وعبادته عز وجل، فيها من الراحة للنفس الإنسانية ما لا تعب فيه ولا مشقة، وكما ذكرنا ما فيها من تعب للأبدان ينغمر في لذة العبودية لله سبحانه وتعالى، وينغمر في حلاوة الإيمان الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا. ولما كانت الجنة بلا تعب للأبدان أصلا، كان نعيم القرب من الله عز وجل فيها والنظر إلى وجهه وسماع كلامه هو الذي يترتب عليه أنواع السرور التي تحصل للقلب المؤمن وللبدن كذلك. فإن أنواع اللذات الأخرى من الطعام والشراب والنساء واللباس والأنهار وغير ذلك من نعيم الجنة إنما هو تابع للقرب من الله سبحانه وتعالى وللذة إلهام التسبيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الجنة: يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، تتنفس بلا صعوبة، كذلك أهل الجنة يلهمون تسبيح الرب سبحانه وتعالى وحمده وذكره بلا أدنى تكلف وبلا أدنى تعب أو مشقة، كما قال سبحانه وتعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى جعل ذكره سبحانه وتعالى سببا لراحة الإنسان، أعظم راحة في الدنيا والآخرة. وأما لذات أهل الدنيا بالطعام والشراب والنكاح أو غير ذلك، إذا أضيف إلى ذلك أنه مختلط بالحرام فهو مليء بالنغص، مليء بالنكد، بالمنغصات والنواقص التي تذهب لذته وتعقبها ندامة عجيبة لا يرد الإنسان فيها شيئا من راحة، نسأل الله العافية، فيتعذب بهذه اللذات. ولذا لم يكن كما يظن الناس الدعاء بربنا آتنا في الدنيا حسنة أن يكون بسعة المال أو أن يكون بأنواع الطعام والشراب واللباس، وإن كان الإنسان يحتاج إلى ذلك، لكن يحتاج إلى بلغة، يحتاج إلى ما يبلغه غايته، لا يحتاج إلى المزيد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. البعض يظن أن ذلك دعاء بالتشديد، الحقيقة أنه دعاء عظيم القدر لمن وفقه الله ورفع منزلته أن يكون يرزق على قدر الكفاية، لا يحتاج إلى أحد ولا ينشغل بمزيد المباحات، فضلا عن الغالب في أحوال أهل الدنيا أن السعة منها ترتبط بالحرام وتستلزم الحرام وينفق منها في الحرام، فهذه التي يحصل بسببها أنواع السوء ما يسوء الإنسان، عكس الحسنات التي تحسن في نفسه وهي حسنة في ذاتها وعواقبها حسنة في الدنيا والآخرة. فالحسنات تسر النفس وتسعدها، والسيئات تسوء النفس وتؤلمها، وإن كان كثير من الناس يظن بها لذة. فربنا آتنا في الدنيا حسنة، إنما تكون الأرزاق الدنيوية حسنة إذا كانت من حلال وتنفق في حلال وعلى قدر الكفاية، وكلما زاد منها بعد ذلك كان نقصا في حق الإنسان، ولو كانت من أفضل أنواع الكسب. قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من سرية تسلم وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. من أعظم المكاسب في هذه الدنيا الغنائم التي أحلها الله عز وجل لهذه الأمة، وهي في سياق إقامة دين الله وإعلاء كلمته بالجهاد. ومع ذلك إذا سلموا وغنموا فإن ذلك تعجل لثلثي الأجر، وبقي الثلث الباقي وهو أجر عظيم هائل، درجات من الله عز وجل ومغفرة ورحمة. فسبحان الله، كيف بمن مات قبل أن ينال من أجره شيئا؟ فانظر إلى هذا الباب العظيم لتعلم فضل هذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وتستحضر وأنت تدعو به ليس فقط أنك تؤتى في الدنيا، وإلا فهذا هو الفرق الأساسي بين من يقول ربنا آتنا في الدنيا وهو يثبت الربوبية لله ويطلب من الله عز وجل أن يؤتيه في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وأما أنت أيها المؤمن فتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ولست فقط في طلبك الحسنة من الدنيا، لست فقط تضيف إليها الآخرة، بل طلبك لحسنة الدنيا يختلف عن طلب من يقول ربنا آتنا في الدنيا. أنت تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة ليست كل الأرزاق في الدنيا تكون كذلك، تكون حسنة. فالذي رزق مالا واسعا من حرام لم يكن ذلك حسنة، الذي رزق شهوة جنسية من حرام لم يكن ذلك حسنة، الذي رزق قصرا واسعا وملكا كبيرا في ظن الناس وجاها ومنزلة وشهرة عند الخلق ليس كل ذلك حسنة، ربما كان كل ذلك تدميرا لقلبه، ربما كان ذلك والعياذ بالله إفسادا لمقاصده، إفسادا لنيته، لأنه يريد الناس، لأنه يريد الحياة الدنيا وزينتها، فليس له في الآخرة من نصيب، وما له في الآخرة من خلاق من نصيب. وكما قال سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فقولك في دعائك: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، في طلبك لحسنة الدنيا تختلف اختلافا أكيدا عن أهل الدنيا، حتى وأنت تطلب الحلال تطلبه بقدر ما يكفيك، تطلبه بقدر ما يغنيك عن الخلق، تطلبه بالحلال الطيب الذي لا يشغلك، وإلا فلو شغلت بالمباح عما هو أفضل كان في الحقيقة خسرانا، وكان في الحقيقة نقصا في حقك، مع أنه مباح. كمن يظل يومه يلاعب أهله وعياله ويأكل ويشرب في ساعات طويلة ولو كان ماله حلالا، لكن فاته الربح، فاته الخير الكثير، فاته ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذا قلنا أن طلب المؤمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة يشمل ما يحتاجه من أمر الدنيا، لكن فيما لا يشغله عن الآخرة، كما أن أعظم مطلب له في حسنة الدنيا هو التوفيق لطاعة الله عز وجل. ومن فسر ربنا آتنا في الدنيا حسنة بالزوجة الصالحة فهو داخل في الكفاية بالحلال وداخل في الإعانة على الطاعة، وهو ليس فقط المقصود الوحيد من هذا الدعاء العظيم الشأن الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به، وما دعا بدعوة إلا دعا به فيها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد فعل الله له ذلك، فانظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم لتعلموا حسنة الدنيا التي كان يطلبها هو صلى الله عليه وآله وسلم: يرقع ثوبه ويخصف نعله ويعتقل الشاة، يحلب الشاة لأهله ويكون في مهنة أهله. هل رأيتم أحدا منا يلبس اليوم ثوبا مرقعا؟ نسأل الله العافية. ربما لا يفعل ذلك إلا من هو من أفقر الناس، فضلا أن يكون هو الذي يرقعه بنفسه. خصف النعل مهنة انقرضت من بلادنا تقريبا، لا يوجد من يعمل بها إلا من لم يحسنها، إلا من يحسنها ولا يحسن غيرها في صغره، فأصبح الآن من المساكين أن يخصف الإنسان نعله، ومن يذهب إلى من يخصف له نعله أمر عجيب يترفع عنه أكثر الرجال والنساء والشباب، أن يذهب الإنسان إلى من يصلح له نعله. النعل إذا انقطع ألقي به، لم يلتفت أحد إلا ليأتي بالجديد، لم يعد هناك من يحتاج أو يفكر في ذلك، وإلا ظن نفسه مبخوسا، ظن نفسه مهضوم حظ الدنيا، وهو صلى الله عليه وسلم يخصف نعله وبنفسه عليه الصلاة والسلام، وينام صلى الله عليه وسلم على حصير يؤثر في جنبه، وليس في خزانته إلا شطر شعير، وهو عليه الصلاة والسلام يبيت ولم يشبع من خبز، مات ولم يشبع من خبز الشعير، ويظل أهله ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في أبياتهم نار. ونسأل الله العافية. حالنا يؤكد أننا حين نسأل حسنة الدنيا نعلق قلوبنا كثيرا على مزيد المباح، هذا من يفكر في هذا المعنى. أما الأكثر فهو يطلب الدنيا دون نظر، ربنا آتنا في الدنيا، دون أن يفكر في أنها تأتي من حلال أو من حرام، نسأل الله العافية. وأما حسنة الآخرة فأعظمها النضرة والسرور، أعظمها النضرة والسرور التي يلقاها المؤمن بالنظر إلى وجه الله. وتأمل في قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. فبالنظر إلى وجه الله حصلت لها النضرة، وبلقاء الله سبحانه وتعالى ورضوانه حصل لها السرور. فما أعطوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله لأهل الجنة: يا أهل الجنة، تريدون شيئا أزيدكم؟ فقالوا: أي شيء أفضل من هذا؟ ألم تنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ فيقول: بلى، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فبهذا الرضوان رضي الله عنه ورضوا عنه حصل له السرور. قال عز وجل: ولقاهم نضرة وسرورا. فبالنضرة والسرور، فالنضرة والسرور الذي حصل لهم، حصلت لهم أنواع السعادة العظيمة، وباقي أنواع النعيم هي في الجنة. ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبوا جنة وحريرا. فكأن النضرة والسرور أسبق من الجنة والحرير، وأعلى، وهي بلا شك أعلى قدرا. فإن النضرة من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، والسرور والفرحة بفضل الله وبرحمته عز وجل وبرضوانه. فوقاه الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإنما صارت الجنة جنة بما فيها من النظر إلى وجه الله، والسرور بلقائه سبحانه وتعالى، والفرح بفضله ورحمته ورضوانه. ولكن تأمل هذا العطف: ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، ليدلك على أن نعيم المؤمن لله سبحانه وتعالى أعظم من نعيمه بالحرير، وأعظم من نعيمه بلذات الجنة المخلوقة. فما يتنعم به المؤمن من النظر إلى وجه الله أعظم من نعيمه بالطعام والشراب واللباس والقصور والثمار والنساء وغير ذلك من أنواع النعيم، واللباس الذي هو الحرير. ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فتأمل كيف كان نعيمهم بالله، أول النعيم ولقاهم نضرة وسرورا، وكان شكرهم مشكورا، كان سعيهم مشكورا، ثناء الله عز وجل عليهم وشكره لعملهم. وهو سبحانه وتعالى يثني على أهل الجنة ويمدحهم ويتفضل عليهم ويشكر سعيهم والملائكة تبع لذلك، لأنهم إنما يشكرون عمل أهل الجنة ويقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، لأن الله سبحانه وتعالى الشكور شكر سعيهم. فتأمل أن ثناء الله عز وجل عليهم وشكره لسعيهم كان آخر ما ذكر من النعيم، فالنعيم الذي في الوسط بأنواع نعيم لا تتخيل محصورة في الذكر في ما ذكر الله في القرآن بين النظرة والسرور وبين السعي المشكور. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقاية عذاب النار مقصود عظيم، هو أعظم المقاصد، هو من أهم المقاصد المؤمن أولا أن ينجو من عذاب النار. وذكره الله سبحانه وتعالى ضمن هذا الدعاء العظيم القدر ليدلنا على لزوم الجمع بين الخوف والرجاء، حتى لا نظن أن المؤمن راج فقط أو محب فقط، بل هو راج محب خائف. هذه الأجنحة والأركان الثلاثة للعبادة لا تحصل العبادة بدونها، أن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء. فالعبادات حسنة الدنيا، والرزق الحلال الطيب الذي لا يشغل عن ذكر الله حسنة الدنيا، وحسنة الآخرة النعيم بالله سبحانه وتعالى بالنظر إلى وجهه والفوز برضوانه سبحانه وتعالى ورحمته، وبالإضافة إلى نعيم الجنان. ولا بد مع ذلك من الخوف من الله، خوف مقامه وخوف وعيده، وقنا عذاب النار. تبا لمن أعرض عما دل عليه القرآن من لزوم الحب والخوف والرجاء، وأن هذه العبادات صلاح العباد في دينهم ودنياهم وأولاهم وأخراهم، وقنا عذاب النار. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو بذلك الدعاء وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، سيد الناس يوم القيامة، تظهر سيادته العظيمة كما رفع الله ذكره في هذه الدنيا ويرفع ذكره يوم القيامة، تظهر سيادته يوم الشفاعة العظمى، يوم يتقدم لها صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ويشفع شفاعات خاصة به صلى الله عليه وسلم دون باقي النبيين والملائكة المقربين، ويشفع للإراحة من هول الموقف، ويشفع في استفتاح باب الجنة، ويدخل أقواما من أمته الجنة وغير حساب. ولا عذاب من الباب الأيمن من أبواب الجنة، باب خاص لمن لا حساب عليهم ولا عذاب من أمته صلى الله عليه وسلم. وله في الشفاعات الأخرى التي للأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء الصالحين، لهم منها نصيب، له منها النصيب الأعظم، ومع ذلك يقول وقنا عذاب النار. فتأمل هذا لتعلم توجيه القرآن لنا إلى الجمع بين عبادة القلب كلها، ولتعلم مدى انحراف أهل البدع الذين يقولون اللهم إن كنت أعبدك طمعا في الجنة فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك خوفا من النار فأدخلني فيها. نعوذ بالله من الكفر والنفاق والزندقة والضلال المبين. وإن زعموا أنهم محبون أو أنهم في أعلى منازل العبادة كذبوا خسئوا وابتعدوا عن هدي القرآن ودلالة السنة العظيمة البينة التي تدلنا على لزوم الجمع بين العبادات المختلفة. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فالنصيب الذي يأخذونه العاجل. ولذا عقب الآية بذكر سرعة حسابه سبحانه وتعالى والله سريع الحساب. فالمؤمن يجد راحة الدنيا ولذتها قبل نعيم الآخرة، وهو سبحانه وتعالى لا ينقصهم شيئا من أجورهم، وهو يزيدهم من فضله. ولكن ذكر النصيب في الدنيا، أولئك لهم نصيب مما كسبوا يأخذونه عاجلا، لأن ذلك مقتضى أنه سريع الحساب سبحانه وتعالى. وأما في الآخرة فالنصيب موفور كامل بفضله سبحانه وتعالى، بل مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكر الله في أيام معدودات. انظر كيف كانت هذه الأيام المباركة التي ما زلنا فيها، وبقيت منها ساعات معدودة، تنتهي بغروب الشمس من هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي نسأل الله عز وجل أن يوفقنا فيه لطاعته. عيد مضاعف، عيد مشترك من أيام التشريق وأفضل أيام الأسبوع، ومن الأيام المعدودات التي ذكر الله عز وجل في كتابه، وهي أيضا الأيام المعلومات، وهي أيام أكل وشرب وذبح وذكر لله عز وجل. ومن فاته الذبح في الأيام الثلاثة الماضية فله أن يذبح أضحيته وكذا الهدي لحجاج بيت الله الحرام خلال هذا اليوم إلى غروب الشمس. ما زالت هناك فرصة للأضحية لمن وجد سعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا وعيد لمن وجد سعة أن يفوته الخير الكثير، فإن شهود المصلى، شهود صلاة العيد، فضل عظيم لا يحرم منه إلا محروم، نسأل الله العافية. وكان يعاقب من وجد سعة ولا يضحي لأن لا يشهد المصلى. انظر إلى هذا الحرمان الذي يحرمه الكثير من الناس، فتفضل الله عليك به أن وفقك لشهود العيد، نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تشهد الخير ودعوة المسلمين. نقول في هذا، في هذه الأيام: واذكروا الله في أيام معدودات. هذا الذكر هو المبيت، رمي هو رمي الجمار، والمبيت بمنى. ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه بصيغة الذكر، فقال: واذكروا الله في أيام معدودات. وكل هذه المواطن، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وكذا الاستغفار في يوم عرفة، وكذا الذكر عند الرمي بعد رمي جمرة العقبة الأولى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ويدعو الله سبحانه وتعالى ويطيل الدعاء، وكان ابن عمر رضي الله عنه يطيل ذلك حتى يشفق من معه من الشباب ويريدون الانصراف. وربما قدره بعضهم، قدر بعض الصحابة رضي الله عنهم قيامه صلى الله عليه وسلم بعد رمي جمرة العقبة الأولى ورمي جمرة العقبة الثانية بنحو القيام بقدر سورة البقرة، فهو يقف إلى قرب العصر أو قبيله حتى يصلي الظهر بعد ذلك صلى الله عليه وسلم. وكان لا يقف بعد جمرة العقبة الثالثة، بعد الجمرة الكبرى لا يقف للدعاء. فذكر الله سبحانه وتعالى كذلك بالصلوات في منى مأمور به، وذكر الله عز وجل عقب الصلوات والتكبير. فاغتنموا هذه الفرصة إذا فاتكم أن تقفوا بهذه المشاعر وأن تحضروها، فلن يفوتكم الذكر الذي هو المقصود من إقامة هذه المشاعر. ولذا من أحيا الله قلبه بذكره فإنه يسبق غيره ممن حضر ببدنه وحضر قلبه حضورا جزئيا أو لم يحضر على الإطلاق، كمن لا يستحضر من هذه المشاعر إلا المشقة التي فيها ويريد التخلص منها ويريد أن يؤديها بأي طريقة، يبحث عن الرخص، وليست الرخص التي يبحث عنها هي رخص في الكتاب والسنة، لو كانت كذلك فالبحث عنها مأمور به، البحث عن الرخص المشروعة ليس فيه بأس على الإنسان، التي الرخص التي شرعها الله وشرعها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الرخص في عرف الناس فمعناها البحث في المذاهب لينتقل أسهل منها على ما يوافق أهواءهم بلا بحث عن دليل ولا ترجيح ولا اجتهاد، وإنما بذل الجهد في البحث والتنقيب في الكتب عن المذاهب المختلفة ليجد مذهبا سهلا على الناس فيفتيهم به، كمن يفتي الناس بأن يرموا قبل الزوال مثلا، ومن يفتيهم بسقوط كثير من الواجبات أو أنها من السنن لا لدليل ولكن لمجرد أن فلانا قد قال. والعجب أن الرخص بهذا من هذه النوعية تجر إلى غيرها مما لم يقله أحد، حتى تسمع عجبا كأنه يريدون التخلص من العبادة والتخلص من الذكر، ربما تجد إنسانا يقول أذبح وأدفع المال ولا أؤدي هذه الواجبات، والله إنه العجب، كأنها ثقل وكأن هذه الواجبات تريد أن تتخلص من ثقلها وأعبائها دون أن تجد فيها شيئا من اللذة، أتضحي بهذه الكنوز العظيمة؟ لذلك قلنا أن من يسر الله سبحانه وتعالى له ذكره فذكر الله عز وجل فإنه سابق إلى الله سبحانه وتعالى، وإن أدرك غيره ببدنه بعض ما لم يدركه فلا تترك المسابقة إلى مرضات الله عز وجل، لا تظنن أنك خسرت المسابقة إذا لم تشهد حج بيت الله الحرام، ربما كنت أسبق إذا حضر قلبك وأحببت العبادة، وربما أثبت بالنية الصالحة والشوق إلى بيت الله الحرام ما لم يثبه كثيرون حضروا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن لا تغتر ولا تظنن أنك دائما سابق بمجرد الفكر في الطاعات حتى يحصل الحب في القلب، ليس مجرد تحديث النفس هو الذي يثاب عليه الإنسان ما لم يكن عزما، ما لم يكن حبا وشوقا، ما لم يكن نية صادقة أكيدة بذل الإنسان معها كل ما في وسعه لينال الخير. وأما من حرم فإنما حرم لأجل ضعف الصدق أو انعدامه، أو لأجل ضعف الإخلاص أو انعدامه. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، من تعجل في يومين فرمى اليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني وانصرف من منى دون أن يبيت ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، ليلة اليوم الرابع الثالث من أيام التشريق، ويرمي في اليوم الثالث وهو الأفضل. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فرمى يوم العيد ويومين بعده، وبات ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من أيام التشريق وانصرف ولم يبت ليلة الثالث عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وقد تأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليدلنا على ذلك الفضل، لأنه بلا شك فيه من الخير والذكر كنوز لا تضيع، لأن الإنسان عندما يرمي الجمرة ويكبر الله عز وجل عند كل حصاة ويقف للدعاء بعدها ويحضر قلبه في الذكر والدعاء ينال ما لا يدركه عقل، فضلا عن تعمير هذه البقعة العجيبة الشأن منى بذكر الله عز وجل في هذه الأيام، بقعة خالية طول العام، لكن في هذه الأيام المباركة يوجد فيها من خلق الله عز وجل ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، يذكرون الله عز وجل، فحين تأخذ ثواب إقامة ذكر الله في هذه البقعة المشرفة التي هي من الأرض الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. تذكر الله عز وجل في هذه البقاع العظيمة فثواب عظيم، ولكن تأكد أنك لن تسبق إلا بالتقوى. ولذلك يتعجب المتأمل في الآية، مع أن التأخير أفضل، إلا أن الله اشترط فيه التقوى ولم يشترط ذلك في التعجل، فقال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. مع أن التأخر أفضل، نعم هناك خطر كبير على من تأخر، نعم الخطر أن يعجب بنفسه، الخطر أن يظن نفسه فوق الآخرين، أن يصيبه الكبر أني أنا فعلت الأفضل، ينسب الفضل إلى نفسه. هنا لم يحقق التقوى، هنا لم يخلص لله، هنا خدعه الشيطان. فلذا كان لمن اتقى، وتقوى الله سبحانه وتعالى عمل قلبي، أصله الإخلاص وأصله التواضع بالعبودية لله عز وجل، وليس أن تتكبر على الخلق، وليس أن تنظر إليهم من علو، وأنك لأنك فعلت الأفضل كنت فوقهم، بل أنت تفعل الأفضل وتقول في نفسك: أخشى أن لا يغفر، أن أكون ممن لم يغفر لهم، أخشى أن أكون ممن يرد دعاؤه ولا يقبل. يقول: لو كان لا يغفر لواحد من هؤلاء لخشيت أن أكون أناه. وليس أنك لأنك فعلت الأفضل قد ضمنت السبق، لا، ربما يسبقك غيرك حتى كما ذكرنا ممن لم يحضر، فالله أعلم. وإذا حدثتك نفسك بأنك أنت السابق فاحذر على نفسك من الشيطان، لأن هناك ثغرة يدخل منها في هذا الموطن، وهو لا يترك العابد لله سبحانه وتعالى ولو في أحسن أحوال عبادته، يريد أن يدخل من أي ثغرة، بالعجب، بالكبر، بظن أنه ضمن الجنة لأنه رأى الناس تحته. المؤمن يتواضع لله عز وجل ويتواضع لخلق الله، والتقوى هي ثمرة ذلك. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واجتماع الحجيج في هذه البقعة الضيقة المحدودة والزحام الشديد يذكرهم بيوم الحشر، ويذكرهم بأنه سوف يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرص نقي ليس فيها معلم لأحد. ضيق الحشر كلمة شديدة، الحشر. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالإنسان إذا تدبر حال الناس في القيامة، جزء تدركه من معنى الحشر حين ترى شدة الزحام الذي لا يطاق في كثير من الأماكن، وربما تشهد الإنسان إذا خرج منه. البعض يحدث، البعض حدثني أنه عندما خرج من بعض مواطن الزحام في هذا العام تشهد، لأنه ظن أنه سيموت من شدة الزحام. فسبحان الله، ماذا يحدث للناس في يوم القيامة عندما يحشر الأولون والآخرون والوحوش معهم والشياطين؟ فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. وليس في جو مهيئ، وليس في مطر مثلا يعني يخفف درجة الحرارة، ولكن يحشرون في حر شمس دانية من الرؤوس قدر ميل، يعرقون عرقا شديدا حتى يبلغ الناس من الهم والغم ما لا يطيقون ولا يحتملون. الحشر مع الوحوش، وإذا الوحوش حشرت مع الشياطين، مع الخلق جميعا من أولهم إلى آخرهم في هذه الأرض، ما تسعهم؟ لا يعلم كيف تسعهم إلا الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان يا رب العالمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا واسدل الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطوعين، لك رهابين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا وأجب دعوتنا واهدي قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر السلام.